عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم أينما تكونوا أحبتنا الكرام. فنحن نسعد دائما بطيب متابعة كل أحبتنا الكرام، ونتمنى لكم استماع طيب مفيد إن شاء الله من خلال هذا اللقاء اليومي مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا بلقاء.
يا حسن، حياكم الله.
فضيلة الشيخ، نبدأ بهذا السؤال. يقول المستمع: هل يجوز في الشرع أن أقوم الليل كله بالصلاة، وما هي أفضل العبادات لقيام الليل؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، وهذا السؤال الأول نبدأ بالإجابة عليه. إحياء الليل كله بالقيام بالصلاة، كثير من الفقهاء كرهوا ذلك، لما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. هذا حديث رواه مسلم. استثنوا إحياء ليالي مخصوصة، أيضا لحديث عائشة رضي الله عنها كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كله، فهذا خاص في إحياء الليالي في رمضان. وإحياء الليل ليس يعني بالصلاة فقط، وإنما بأي عبادة. فمن العبادات قراءة القرآن، التسبيح، التهليل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم يصلي ركعتين ويرتاح، كل هذا يعني يعتبر من قيام الليل، وليس قيام الليل فقط صلاة من أول الليل إلى آخره. فيتخلل الصلاة الدعاء والاستغفار، ويستحب لمن يحيي الليل أن يكثر من الدعاء والاستغفار في ساعات الليل كلها، وخاصة النصف الأخير أو الثلث الأخير. وكما قال أنس رضي الله عنه يقول: أمرنا أن نستغفر بالسحر 70 مرة. يعني الأوقات، طبعا أوقات الفاضلة، السحر من الأوقات الفاضلة، لكن إذا كان قصد السائل هو إحياء الليل كله في غير رمضان، فهذا الذي يعني كرهه بعض الفقهاء وأجازه بعض الفقهاء.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ في سؤاله، يقول: أريد أن أعرف ما هو الرحم المحرم، وكيف نفرق بين الأرحام وغيرهم؟ نرجو تبيان هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
الرحم نوعان: رحم محرم ورحم غير محرم. ضابط الرحم المحرم هو أي شخصين بينهم قرابة، لو فرضنا أحدهم ذكرا والآخر أنثى لم يحلهما أن يتزوجا، مثل الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات، فهؤلاء لو فرض أحدهما ذكر والثاني أنثى لا يحل، فهذا رحم محرم، وهكذا يعني تقيس عليه. من عدا هؤلاء من الأرحام فلا تتحقق فيهم المحرمية، يعني مثل بنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات، فهؤلاء يسمى رحم غير محرم، والرحم الأول هو الرحم المحرم.
فضيلة الشيخ، يقول تقول السائلة هنا: هل المرأة إذا احتلمت يكون عليها الغسل مثل الرجال؟ تقول: لقد علمت من بعض النساء أن الاغتسال يكون للرجال فقط في مثل هذه الأحوال، وليس على النساء. أي الأقوال أصح؟ نريد أن نعرف رأي الشرع وجزاك الله خيرا.
هذا مما يعني لا خلاف فيه أن الاحتلام من موجبات الغسل بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة سواء في النوم أو في اليقظة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني يجب الغسل بالماء إذا نزل الماء الدافق يعني المعروف. وأم سليم رضي الله عنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم واستحييت من ذلك، قالت وهل يكون هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فمن أين يكون الشبه؟ يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن كما أن الرجل له ماء كذلك المرأة، فإذا وجدت المرأة ذلك فيجب عليها أن تغتسل.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ في سؤاله، يقول لاحظت أنه بعد أن يدفن الميت يرش على القبر ماء، يقول هل هذا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أم لا؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
نعم، هذا من السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسن أن يرش على القبر بعد الدفن ماء، وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقبر سعد بن معاذ رضي الله عنه، وأمر بأن يرش على قبر عثمان بن مضعون كذلك الماء. وبعض الفقهاء قالوا أنه يوضع حصى ويرش الماء علشان ما يعني يسيح مثلا التراب أو الطين. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصبة لأن هذا يثبت التربة، فهذا الأمر لا شيء فيه، لكن إنما يفعل مرة واحدة بعد الدفن، وليس كما يفعل بعض الناس كلما زاروا المقبرة يجيبون معهم ماء ويرشون على القبر، هذا لم يرد في السنة.
فضيلة الشيخ، هنا السائل يتعرض إلى مسألة، يقول أريد أن أعرف حكم الشرع في نسيان نية غسل النجاسة من الثوب، فقد أصاب ثيابي نجاسة وغسلتها ولم تكن عندي وقتها نية الطهارة، فما هو الحكم الشرعي في هذا الأمر؟ نرجو الإفادة مأجورا يا فضيلة الشيخ.
غسل النجاسة من الثوب لا يحتاج إلى نية، سواء نويت أن تغسل النجاسة التي وقعت على ثوبك أو أنك ذهبت وغسلت النجاسة من ثوبك بدون أن تنوي، لا يشترط للطهارة النية في غسل الثوب، ولعل هذا متفق عليه، يعني أن غسل النجاسة من الثوب تحتاج إلى نية.
جزاكم الله خير. يقول السائل هل قطع الطواف لشرب الماء يبطل الطواف أم لا؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
طبعا الطائف في من يطوف في البيت أحيانا يحتاج إلى أن يشرب ماء، يحتاج إلى أن يرتاح إذا كان تعب من الزحام، فكل ما يستدعي أن يقطع الطواف يقطع. شرب الماء سبب لقطع الطواف، يشرب ماء يرتاح ثم يواصل طوافه من المكان الذي انتهى إليه، لا يلزمه أن يذهب يبدأ من الحجر الأسود، لا، وإنما من المكان الذي قطعه يثبت المكان الذي قطعه، يرجع يعني إلى الخلف ويشرب الماء ثم يرجع ويكمل، والطواف صحيح في هذه الحال. ومثل إذا قيمت الصلاة، إذا قيمت الصلاة تقف مكانك وتصلي مع المصلين، ثم بعد أن تنتهي الصلاة تقوم وتستأنف الطواف، لكن ما يقطع الطواف لغير سبب، يعني إذا كان شخص ما في لا تعب ولا في شيء، إنما أراد فقط أن يجلس مع صديق لي يعني يتكلم وإياه وكذا، لا، وإنما يتم طوافه ثم له أن يجلس بين الطواف والسعي إذا رأى ذلك. لكن الطواف نفسه لا يقطعه، الطواف صلاة، الطواف صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه لا يتكلم فيه أو كما قال. إلا بخير أو بما يتعلق بشأن الطواف أو الصلاة أو سؤال يجيب عنه، يعني في غرض مشروع. أما إذا كان يقطع الطواف لغير سبب فلا يجوز، لأن هذا إبطال عمل هو عبادة، والله تبارك وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فلا يجوز أن تبطل العبادة لغير سبب. ولذلك يعني ينبه هنا على بعض الناس الذين يعني يتكلم بالتليفون فأثناء الطواف ينسى أنه في طواف، يخرج من الطواف يعني يتكلم مع من يتحدث وإياه ويطول الحديث، هذا يدخل في قطع الطواف لغير سبب، لأن المفروض أصلا أنه لا يدخل معه جهاز التليفون داخل الحرم، والطواف صلاة فكيف تستخدم التليفون فيه؟ فهذا مما هو قطع للطواف بدون سبب، هذا لا يجوز. فهذا الذي ينبغي أن يعني يتنبه إليه.
بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم. على الخير دائما، نلتقي إن شاء الله ونودعكم بمثل ما استقبلناكم، نأمل أن تتابعونا في الأيام القادمة. لكم أجمل تحية وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.